أهلا ومرحبا بكم أحبائي، يسعدني أن ألتقي بكم من جديد على الود لنتأمل في مقطع جديد من مقاطع كتاب الله. كما تعلم فنحن في صدد تدارس سفر إشعياء من العهد القديم، وقد وصلنا على أعتاب الفصل 36 منه. انتهينا المرة الماضية من المقطع الذي يتحدث عن ملك المسيح، وقد رأينا بأن الدينونة هي الفكرة الرئيسية في هذا الجزء بأكمله. يسعى الإنسان لتحسين العالم بمجهوده الشخصي، ويقول بأنه سيبني المدينة الفاضلة. إنه يعتقد بأنه قادر على رفع نفسه بنفسه، كذلك فإن كلمة الله تتطلع إلى مستقبل رائع على هذه الأرض، لكن هذا لن يكون بسبب جهود الإنسان، فكل شيء صنعه الإنسان بمعزل عن الله سيتعرض لدينونة مريعة، ولا يمكن أن تنتهي هذه الفترة إلا بمجيء المسيح وتأسيس ملكه. ثم بعد أن انطفأت نيران الدينونة الآن وتم إرجاع سيف العدالة إلى غمده، انتهى ليل متاعب الأرض وانبلج فجر مسرات الملك. سوف تتجدد أجساد الناس وأرواحهم، وسيزول المرض وسيعم الفرح. بهذا صديقي المستمع ينتهي القسم الكبير الأول من سفر إشعياء، والذي اشتمل على جميع بركات ملك الرب. والآن سنواصل مشوارنا في هذا السفر مع قسم جديد، وهو القسم الثاني الكبير. وهذا الجزء يختلف عن الجزء الذي سبقه والجزء الذي يليه، فهذا الجزء يترك مرحلة النبوة السامية وينزل إلى سجلات التاريخ، كما أن الأسلوب اللغوي يتغير هنا من الشعر إلى النثر. لقد تناول الجزء الأول حكم الله وطريقته في إدانة الناس والشعوب، وفي الجزء الأخير سوف نرى نعمة الله المتمثلة في الخلاص عوضا عن الدينونة. وما بين هذين الجزئين يأتي هذا الفاصل التاريخي الذي يحتل 4 فصول أو أصحاحات قصيرة من سفر إشعياء. لكن لماذا تأتي هذه الفصول 4 بين الجزئين الكبيرين اللذين يكونان هذا السفر؟ هنالك العديد من العوامل الهامة الجديرة بالذكر. أولا، التاريخ المقدس والتاريخ العلماني أو غير الديني ليس متشابهين. يقول جينينغز في كتابه دراسات في سفر إشعياء: لم يكن التاريخ المقدس في يوم من الأيام مجرد تاريخ، وهو ليس مجرد سرد لأحداث جرت في الماضي. وهذا يعني أن هناك حقائق روحية عظيمة في التاريخ المقدس يمكن رؤيتها فقط بعين الإيمان، ولا بد أن يعمل الروح القدس على تعليمنا ما هو القصد الإلهي من تدوين التاريخ الكتابي. وأود هنا عزيزي المستمع أن أذكر بعض أسباب ذلك. أولا، قد تبدو هذه الأحداث مبتذلة أو عديمة القيمة للمؤرخ العادي الذي يدون الأحداث العالمية العظيمة، لكن الأحداث المتعلقة بشعب الله تعتبر هامة بحسب معايير السماء. هذه الفصول أو الأصحاحات تشير إلى انتقال السلطة والقوة من أشور إلى بابل. كانت بابل أول إمبراطورية عالمية عظيمة، وكانت تشكل خطرا حقيقيا على شعب الله، وكانت بابل على وشك بدء الفترة التي قال عنها الرب بأنها أزمنة الأمم. ثالثا، هذا الجزء هو بمثابة سجل عن واحد من نسل داود كان محاطا بالأعداء وأوشك أن يموت، لكن الله أطال في عمره وجعله يستمر في الحكم، وهو من هذا الجانب يرمز إلى الابن العظيم لداود، والذي كان هو أيضا محاطا بالأعداء وأسلم للموت، لكنه قام من بين الأموات وسيأتي ثانية ليحكم. فقد كان حزقيا الملك مجرد إنسان سار على درب داود، الذي كان هو الآخر مجرد إنسان ضعيف أيضا. أما الرب يسوع فقد كان أعظم من داود، ونقرأ عنه في كورنثوس الأولى بأنه صار لنا حكمة من الله وبرا وقداسة وفداء. كما أن هنالك حقائق روحية أخرى سنأتي على ذكرها لاحقا. العامل الثاني الهام في هذا الفاصل التاريخي هو أن هذه الأحداث بالتحديد مدونة 3 مرات في الكتاب المقدس، في سفر الملوك الثاني الفصلين 18 و19، وفي أخبار الأيام الثاني من 29 إلى 30 وهنا في سفر إشعياء. وبما أن الروح القدس ارتأى أن يدون هذه الأحداث 3 مرات فهذا يضفي أهمية كبيرة عليها. ويعتقد بعض العلماء بأن إشعياء هو كاتب هذه السجلات 3 جميعها أو على الأقل تلك المذكورة في سفر الملوك الثاني. ومن المؤكد أن روح الله لديه حق خاص يريد توصيله لنا من خلال هذه الأحداث، ويجب أن يدفعنا ذلك إلى عدم التسرع في قراءة هذه الأحداث وكأنها ليست لحظات عظيمة وهامة في التاريخ. ثالثا، هنالك 3 معجزات هامة مدونة في هذا المقطع الأخير، ألا وهي ملاك الموت يقتل 185 جنديا أشوري، وظل الشمس يرجع إلى الوراء 10 درجات على مقياس درجات أحاز، والله يشفي حزقية ويطيل عمره 15 سنة. يبدأ هذا الجزء بأشور وينتهي ببابل، وهنالك رسالتان هامتان تلقاهما حزقية. الأولى كانت من أشور، وقد قام حزقية بأخذها فورا وعرضها مباشرة على الله بالصلاة، وقد أجاب الله صلاته وخلص شعبه. والرسالة الثانية كانت من ملك بابل، والتي لاقت استحسان حزقية فلم يتوجه بها إلى الرب بالصلاة، وقد أدى ذلك إلى خراب يهوذا. يتحدث الفصل 36 عن الملك حزقية وغزو سنحريب ملك أشور على أورشليم، ويتحدث الفصل 37 عن صلاة الملك حزقية وإبادة جيش أشور، ويدون الفصل 38 مرض الملك حزقية وصلاته وشفائه، ويبين لنا الفصل 39 الملك حزقية وهو يلعب دور الأحمق. جاء سنحريب ملك أشور كالطوفان من الشمال مكتسحا كل ما يجده في طريقه، وقد قام إما بأسر كل أمة ومدينة وقفت في طريقه، أو أن تلك الأمم أو المدن استسلمت له من تلقاء نفسها. وقد زهى سنحريب بانتصاراته فأرسل جيشه أمام أسوار أورشليم، وقد أصيب ربشاقة قائد الجيش بالدهشة حينما رأى بأن حزقية يعتزم مقاومته، وراح يفكر في تفسير لذلك، حيث لابد وأن حزقية يمتلك سلاحا سريا، ومع ذلك فقد سخر ربشاقة من أي احتمالات معروفة للمساعدة. ثم طالب حزقية بالاستسلام غير المشروط، وينتهي هذا الفصل بعبارات التهديد والوعيد الموجهة لحزقية. نأتي الآن إلى الفصل 36 من إشعياء ونقرأ منه فورا الآيات 10 الأولى.
وكان في السنة 14 للملك حزقية أن سنحريب ملك أشور صعد على كل مدن يهوذا الحصينة وأخذها، وأرسل ملك أشور ربشاقة من لاخيشة إلى أورشليم إلى الملك حزقية بجيش عظيم، فوقف عند قناة البركة العليا في طريق حقل القصار، فخرج إليه اليقيم بن حلقية الذي على البيت، وشبنا الكاتب ويواخ بن آساف المسجل. فقال لهم ربشاقة: قولوا لحزقية هكذا يقول الملك العظيم ملك أشور: ما هو هذا الاتكال الذي اتكلته؟ أقول إنما كلام الشفتين هو مشورة وبأس للحرب، والآن على من اتكلت حتى عصيت علي؟ إنك قد اتكلت على عكاز هذه القصبة المرضوضة على مصر، التي إذا توكأ أحد عليها دخلت في كفه وثقبتها. هكذا فرعون ملك مصر لجميع المتوكلين عليه. وإذا قلت لي: على الرب إلهنا اتكلنا، أفليس هو الذي أزال حزقية مرتفعاته ومذابحه، وقال ليهوذا ولأورشليم: أمام هذا المذبح تسجدون؟ فالآن راهن سيدي ملك أشور، فأعطيك 2000 فرس إن استطعت أن تجعل عليها راكبين. فكيف ترد وجه وال واحد من عبيد سيد الصغار وتتكل على مصر لأجل مركبات وفرسان؟ والآن هل بدون الرب صعدت على هذه الأرض لأخربها؟ الرب قال لي اصعد إلى هذه الأرض واخربها.
شكرا يا رندا. لابد أنك صديقي تذكر بأن إشعياء بدأ خدمته النبوية حينما مات الملك عزية، وبأنه واصل خدمته هذه في أثناء فترة حكم الملك يثام وأحاز وحزقية، وقد كان حزقية أحد أعظم 5 ملوك حكموا يهوذا. وأثناء فترة حكم هؤلاء الملوك 5 العظماء وهم آسا ويهوشافاط ويؤاش وحزقية ويوشيا، أثناء حكم هؤلاء انتعشت أرض يهوذا وازدهرت. وقد كان حزقية ملكا عظيما حقا، حيث نقرأ عنه في أخبار الأيام الثانية ما يلي: ملك حزقية وهو ابن 25 سنة، وملك 29 سنة في أورشليم، واسم أمه أبية بنت زكريا، وعمل المستقيم في عيني الرب حسب كل ما عمل داود أبوه. ورغم أن حزقية كان ملكا صالحا، إلا أنه أظهر ضعفا حينما دفع الجزية لسنحريب لكي لا يهاجم أورشليم، وقد بلغ به الخوف أنه قشر الذهب الذي كان قد غش به أبواب هيكل الرب والدعائم لكي يسدد به مطالب ملك أشور، وكان ذلك كله بلا جدوى، حيث أن جيش أشور جاء ووقف خارج أسوار أورشليم، فالجزية لم تساعد في رد الخطر عن المدينة. وفي هذا عبرة لنا، فلا يمكن شراء الأصدقاء بالمال. والمشكلة التي نعاني منها اليوم هي أننا لم نتعلم بعد من هو صديقنا الحقيقي. إنه ذاك الذي لجأ إليه حزقية أخيرا، إنه الرب الإله. عدد 2، وأرسل ملك أشور ربشاق من لاخيش إلى أورشليم إلى الملك حزقية بجيش عظيم، فوقف عند قناة البركة العليا في طريق حقل القصار. لم يتنازل سنحريب بالقدوم شخصيا، بل اكتفى بإرسال جيشه بقيادة ربشاق قائد جنده، وها هو جيشه قابع خارج أسوار أورشليم، وربشاق يحاول بث الذعر في قلب حزقية وقلوب الناس في أورشليم لكي يستسلموا دون قتال. أما حزقية فقد أرسل وفدا لملاقاة ربشاق، فخرج إليه أليقيم بن حلقية الذي على البيت، وشبن الكاتب، ويؤاخ ابن أساف المسجل. لقد أرسل حزقية هذا الوفد المؤلف من 3 أشخاص لكي يطلعوا على الشروط المقدمة من سنحريب. عدد 4، فقال لهم ربشاق: قولوا لحزقية هكذا يقول الملك العظيم ملك أشور، ما هو هذا الاتكال الذي اتكلته؟ يعبر ربشاق بكل كبرياء عن دهشته في أن حزقية يجرؤ حتى على المقاومة، وهو يعبر عن رغبته في معرفة السلاح السري الذي يثق فيه حزقية، وهو يقترح في البداية أن هذا السلاح ربما يكون مصر. عدد 6، إنك قد اتكلت على عكاز هذه القصبة المردودة على مصر، التي إذا توكأ أحد عليها دخلت في كفه وثقبتها، هكذا فرعون ملك مصر لجميع المتوكلين عليه. كان الجيش الأشوري في طريقه لاحتلال مصر، لكنه ارتأى بأن أورشليم تسد عليه الطريق. والحقيقة أن حزقية كان يأمل في طلب المساعدة من مصر كما فعل أبوه أحاز من قبله، لكن حزقية لن يحصل على أي مساعدة من مصر. وهكذا فقد كان ربشاق مصيبا فيما قاله بهذا الشأن. ثم يقترح ربشاق احتمالا آخر فيقول: وإذا قلت لي على الرب إلهنا اتكلنا، أفليس هو الذي أزال حزقية مرتفعاته ومذابحه، وقال ليهوذا ولأورشليم: أمام هذا المذبح تسجدون؟ يسأل ربشاق بعد ذلك: هل صحيح أنكم تتكلون على إلهكم؟ وهنا أدى عدم تمييزه الروحي إلى وقوعه في الخطأ. كذلك فقد قال: ألا تعلمون بأن حزقية هو الذي أزال جميع المرتفعات والمذابح؟ وهذا إن دل على شيء، فإنما يدل على أن ربشاق كان يعتقد بأن العبادة في المذابح الوثنية فوق قمم تلك التلال تشبه عبادة الله الحي في أورشليم. وهكذا فقد اعتقد ربشاق بأن حزقية قد دمر عبادة الشعب وبالتالي فهم بدون إله يلجؤون إليه الآن. وللأسف الشديد صديقي، يفتقر الكثير من الناس في وقتنا الحاضر للتمييز الروحي، فالكثيرون يقولون بأنه لا يهم ما الذي تؤمن به طالما أنك كنت مخلصا في إيمانك، وهم بذلك يناقضون كلام الرب يسوع الذي قال عن نفسه في يوحنا: أنا هو الطريق والحق والحياة، ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بي. أما الاحتمال الثالث الذي قاله ربشاقة فهو يكشف عن غطرسة الأشوريين وعجرفتهم، عدد 8 و9: فالآن راهن سيدي ملك أشور فأعطيك 2000 فرس إن استطعت أن تجعل عليها راكبين، فكيف ترد وجه وال واحد من عبيد سيد الصغار وتتكل على مصر لأجل مركبات وفرسان؟ والاحتمال الرابع هو أن يكون حزقية معتمدا على مصادره وجنوده في دفاعه عن أورشليم، وهكذا يقترح ربشاق أن يقدم لحزقية 2000 فرس شريطة أن يجد حزقية من يستطيع الركوب فوقها من بين جنوده، وهو بذلك يهزأ من حزقية ويسخر منه. والاحتمال الأخير الذي يذكره ربشاق هو الأكثر ذكاء ودهاء، عدد 10: والآن هل بدون الرب صعدت على هذه الأرض لأخربها؟ الرب قال لي: اصعد إلى هذه الأرض وأخربها. إنه يقول هنا بأن الله هو الذي أرسل جيش أشور لتدمير أورشليم، وبالتالي فإن الله يقف إلى جانب الأشوريين، وما من شك في أن الله قد استخدم الأشوريين لتأديب شعبه، لكنه لن يسمح لهم بالاستيلاء على أورشليم. عدد 11: فقال ألياقيم وشبنا ويواخ لربشاقة: كلم عبيدك بالأرامي لأننا نفهمه، ولا تكلمنا باليهودي في مسامع الشعب الذين على السور. الآن يطلب ألياقيم وشبنا ويواخ من ربشاقة أن يتحدث بالأرامية، فقد كان طوال هذا الوقت يتحدث بالعبرية بصوت عال بحيث يسمعه الجنود الواقفون على أسوار أورشليم، فقد كان ربشاق ماهرا في استخدام الحرب الكلامية، وكان يتعمد الحديث بأعلى صوته لكي يسمعه الجنود الواقفون ويقوم بتوصيل كلامه للشعب في أورشليم لتدمير معنوياتهم. وبالطبع فقد أدى طلب أليقيم وشبنا ويؤاخ إلى جعل ربشاق يتحدث بصوت أعلى من السابق. عدد 18-20: لا يغركم حزقية قائلا: الرب ينقذنا، هل أنقذ آلهة الأمم كل واحد أرضه من يد ملك أشور؟ أين آلهة حماة وأرفاد؟ أين آلهة سفر وايم؟ هل أنقذ السامرة من يدي؟ من من كل آلهة هذه الأراضي أنقذ أرضهم من يدي حتى ينقذ الرب أورشليم من يدي؟ يتفاخر ربشاق ويتباهى بأنه ما من إله من آلهة الشعوب الأخرى قد خلص شعبه، فلماذا يتوقع الشعب القديم من إلههم أن يخلصهم؟ وهكذا فقد قام ربشاق بوضع الرب الإله في مصاف الأصنام والأوثان. أخيرا قام مبعوثو الملك حزقية بتوصيل كلام ربشاق إليه، عدد 22: فجاء اليقيم بن حلقية الذي على البيت وشبن الكاتب ويؤاخ ابن أساف المسجل إلى حزقية وثيابهم ممزقة، فأخبروه بكلام ربشاقة. لقد عاد المبعوثون ليخبروا الملك حزقية بهذا الكلام المثير للكآبة والحزن. عادة ما ترمز الثياب لكرامة الإنسان وعزه، وبالتالي فإن عبارة وثيابهم ممزقة تشير إلى الذل والعار، فقد كان هذا الوفد مصابا بحالة من الإحباط وهو ينقل كلام قائد جيش الأشوريين إلى الملك حزقية. أرجو ألا تصاب بالإحباط أنت أيضا مما حصل مستمعي، فالله حي وهو يسيطر على الأمور. تواعد معي في الحلقة المقبلة لنتابع هذا الموضوع عن كثب. أما الآن فأتركك في عناية القدير.